هو المصلي.
أنطق أمامك يا سيدي بكلمات عبدك داود الذي قال: إنما باطل بنو آدم، كذب بنو البشر، في الموازين هم إلى فوق. أقول يا سيدي أنا من ضمن هؤلاء البشر، وإني باطل وإني شرير وإني خاطئ، وأفعل الخطيئة حتى بعدما قبلت المسيح، فسامحني، اشفي نفسي لأني قد أخطأت إليك. وعندما نقول باطل بنو آدم نتذكر أيضا مع داود: رجاؤنا الوحيد إنما لله انتظرت نفسي، من قبله خلاصي. اقبل تواجدنا معا في اسم المسيح، واقبل أن تحضر في وسطنا. نقف أمام عرشك في خوف وفي اتضاع. أمين. عنوان هذا التعليم: زمن الضيق والرجال الذين يئنون، وهو مبني على النص الكتابي في نبوءة حزقيال الإصحاح التاسع والعدد الرابع. حزقيال 9:4: وقال له الرب: اعبر في وسط المدينة، في وسط أورشليم، وسمي سمة على جباه الرجال الذين يئنون ويتنهدون على كل الرجاسات المصنوعة في وسطها. وسوف نأتي لهذا النص لاحقا في التعليم الثالث لنا، لكن هذا هو عنوان التعليم الذي نحن بصدده: زمن الضيق والرجال الذين يئنون. يقول الوحي المقدس في تيموثاوس الثانية الإصحاح الثالث: وأنك منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة القادرة أن تحكمك للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. كل الكتاب هو موحى به من الله، ونافع للتعليم والتوبيخ، للتقويم والتأديب الذي في البر. إن الكتب المقدسة التي كان يقصدها الرسول بولس كانت هي الناموس والأنبياء. وأرجو أن نلاحظ بتدقيق إشارات وكلمات الرسول بولس للخلاص بالإيمان الذي في المسيح يسوع. إذن نقول إن قراءة كتب العهد القديم وحدها تقود للخلاص في المسيح يسوع، لأنه قبل مجيء المسيح لم يكن عندهم إلا الأنبياء والرسل والناموس والأنبياء، وكان لابد أن يؤمنوا بالمسيح الآتي. إن قراءة كتب العهد القديم تقود للخلاص في المسيح يسوع، وهي نافعة للتعليم الذي يقود إلى البر. هناك خطأ لاهوتي وخلاصي مخيف يقع فيه الكافرين من الرعاة ومن المسيحيين. وعندما أقول المسيحيين أقصد المؤمنين، لا أطلق هذا اللفظ على مسيحي بالاسم، عندما أقول مسيحي أقصد إنسان مؤمن قبل المسيح. إذن هذا الخطأ يقع في الكثيرين من الرعاة ومن المسيحيين عندما يركزون على كتب العهد الجديد ويهملون العهد القديم. إن من فيه روح الله حقا سنجده يقف بخوف ورعدة أمام العهد القديم بمستوى مطابق لتوقفه أمام العهد الجديد. عندما نقف أمام كلمة الله في الوحي المقدس، في كل الوحي المقدس، نحتاج أن نتعلم دائما وندرس أربعة أبواب محورية ومركزية. أولا، من هو الله؟ ثانيا، من هو الإنسان في ذاته ومن وجهة نظر الله وكيف يرى الله؟ ثالثا، طرق الله مع الإنسان، مثال طرق الله الوعود، البركات، اللعنات، الغضب، التأديب والإهلاك. رابعا، نحتاج أن ندرس سلوك الإنسان تجاه الله وردود أفعاله لمن هو الله وأيضا لطرق الله معه. إذن في كل الوحي المقدس عندما نقرأ الكتاب المقدس لابد أن نتوقف أمام هذه الأبواب الأربعة دائما ونسأل: ماذا يعلمني هذا النص عن من هو الله، من هو الإنسان، طرق الله مع الإنسان، وردود أفعال الإنسان لطرق الله معه. إن المعلم أو الراعي الذي يقضي وقتا أطول في العهد الجديد دونا عن العهد القديم لهو يخطئ خطأا فادحا مخيفا في حق الله وفي حق شعبه، إنه بهذا يكون مدانا بتجاهل كلمة الله وبالتصغير منها وبتحقيرها. لن يسكت أو يصمت الله أمام هذه الخطية. أربعة أبواب محورية. عندما نأتي إلى نبوءة حزقيال نرى هذه الأبواب الأربعة المركزية، ونحن نتوقف جزئيا أمام هذه النبوءة في إصحاحاتها الأولى. يقدر بنا أن نسأل الأسئلة المحورية التالية: وقبل أن نسأل هذه الأسئلة المحورية سنقرأ معا حزقيال الإصحاح الثاني وسنقرأه كله. فقال لي: يا ابن آدم قم على قدميك فأتكلم معك. فدخل في روح لما تكلم معي وأقامني على قدمي، فسمعت المتكلم معي. وقال لي: يا ابن آدم أنا مرسلك إلى بني إسرائيل، إلى أمة متمردة قد تمردت علي، هم وآباءهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القصاة الوجوه والصلاب القلوب، أنا مرسلك إليهم. غريب أنت يا رب، أنت تعلم أن هذا الشعب قاسي الوجه صلب القلب، وتعلم يا سيدي أنه هالك. نعم تعلم أنه هالك. ثم ترسل حزقيال. نستكمل. فتقول لهم: هكذا قال السيد الرب، وهم إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم بيت متمرد، فإنهم يعلمون أن نبيا كان بينهم. هذا كل ما يريده الله، أن هذا الشعب الهالك يعلم أن نبيا كان بينهم. يا لمقاصد الله العجيبة والغريبة التي لا أستطيع أن أفهمها، هل كان الله يعلم أنهم لن يتوبوا؟ نستكمل. أما أنت يا ابن آدم فلا تخف منهم ومن كلامهم، لا تخف، لأنهم قريس وسلاء لديك، وأنت ساكن بين العقارب. شعب الله هم العقارب، شعب الله هم العقارب، وأنت ساكن بين العقارب. من كلامهم لا تخف ومن وجوههم لا ترتعب، لأنهم بيت متمرد. وتتكلم معهم بكلامي إن سمعوا وإن امتنعوا، لأنهم متمردون. وأنت يا ابن آدم فاسمع ما أنا مكلمك به، ولا تكن متمردا كالبيت المتمرد، افتح فمك وكل ما أنا معطيكه. فنظرت وإذا بيد ممدودة إلي وإذا بدرج سفر فيها، فنشره أمامي وهو مكتوب من داخل ومن قفاه، وكتب فيه مراثم ونحيب وويل. عندما نأتي إلى نبوة حزقيال نسأل الأسئلة المحورية التالية: هل ما حدث في القديم في أيام حزقيال يمكن أن يتكرر في حقب وعصور تالية في التاريخ؟ أما حدث من تمرد الشعب وعصيانه قد حدث مرة واحدة فقط، ولا يمكن أن يتكرر بأي صورة من الصور. هل ما فعله الله مع شعب إسرائيل، وأرجو أن نتذكر أن شعب إسرائيل كان هو شعب الله وشعب الله الوحيد، هل ما فعله الله مع شعب إسرائيل يمكن أن يفعله مع شعبه في مراحل معينة من التاريخ؟ وهذا سؤال هام جدا لنا اليوم. هل ما فعله الله مع شعب إسرائيل يمكن أن يفعله في مراحل معينة من التاريخ، ويمكن أن يفعله مثلا معنا اليوم في بلدنا؟ هل يمكن، السؤال الثالث، هل يمكن أن يسلك شعب الله اليوم كما سلك شعب إسرائيل آنذاك؟ أما ما حدث، حدث مرة واحدة فقط، وإن كان حدث مرة واحدة فقط في التاريخ فلماذا نقرأه؟ ما هي الدروس المستفادة إن كان لن يحدث مرة أخرى؟ إن كل إنسان مسيحي مطالب من الله أن يدرس الوحي المقدس ويدرس التاريخ، ثم يجيب على هذه الأسئلة التي سألناها. إنه مطالب أن يعطي إجابات حاسمة وأكيدة ونهائية، لأنه ربما على حسب إجاباته تتحدد أبديته. تبدأ نبوءة حزقيال بمن هو الله، هذا هو الباب الأول. ونرى في الإصحاح الأول في عدد 1، عدد 4، عدد 26، 27، 28، ونقرأ معا. وأنا من بين المسبيين سأختصر بعض الشيء. كان في سنة 30 في الشهر الرابع في الخامس من الشهر وأنا بين المسبيين عند نهر خبور أن السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. هذا هو الله. وكانت علي هناك يد الرب عدد 4 فنظرت وإذا بريح عاصفة هذا هو الله جاءت من الشمال سحابة عظيمة ونار متواصلة وحولها لمعان ومن وسطها كمنظر النحاس اللامع من وسط النار. هذا هو الله. عدد 26 وفوق المقبب الذي على رؤوسها شبه عرش كمنظر حجر العقيق الأزرق وعلى شبه العرش شبه كمنظر إنسان عليه من فوقه. فرأيت مثل منظر النحاس اللامع كمنظر نار داخله من حوله من منظر حقويه إلى فوق ومن منظر حقويه إلى تحت. رأيت مثل منظر نار ولها لمعان من حولها كمنظر القوس التي في السحاب أو ماء مطر هكذا منظر لمعان من حوله. هذا منظر شبه مجد الرب. ولما رأيته خررت على وجهي. هذا هو الله. السماوات انفتحت فرأيت رؤى الله. طوبى لك يا حزقيال يا من انفتحت لك السماوات. وطوبى لكل إنسان يرى رؤى الله في مخدعه في غرفته في صلاته. بدون أن تنفتح السماوات لا نستطيع أن نرى رؤى الله. إن أفعالنا قد تفتح السماوات أو تغلقها لنا لأنه حقا أنت إله محتجب يا إله إسرائيل. وفي السماوات وحول عرش الله القدوس المخوف الرهيب الذي كل لمعان ونار متواصلة حول هذا العرش المخوف تقف وتخدم الحيوانات الأربعة التي هي ملائكة الله بكل رتبها. وإذا كان هذا هو منظر الحيوانات الأربعة منظرها كجمر نار متقدة فما بالك النار المتقدة من الجالس على العرش نفسه وذاته. لذلك صرخ أشعياء من منا يسكن في نار أكلة من منا يسكن في وقائد أبدية. إذن هذا هو العنصر الأول في نبوة حزقيال. العنصر المحوري المركزي الأول من هو الله. العنصر الثاني من هو الإنسان أمام الله. إن أهم شيء للإنسان في الحياة هو كيف يرى الله وكيف يقف أمام الله. أيها الإنسان لا يهم ماذا تظن في نفسك وكيف ترى نفسك وكيف يراك الآخرين وكيف يقيموك وكيف يحترموك أو يعظمونك أو يقدسونك أو يروك في مكانة عالية. هذا لا يهم. ما يهم هو كيف يراك الله وهو يراك ويراني في مخدعي في الخفاء في الظلام حيث لا تراقب عين إنسان آخر. وللأسف إن الكتاب المقدس والتاريخ يؤكدان أن هناك فجوة وهو كبيرة بين كيف يرى الإنسان نفسه وكيف يرى الله. هذه الفجوة والهوة تنطبق بالتحديد وبالضبط أيضا على من هم داخل الجدران الكنسية ومن لهم دراية عالية بالكتاب المقدس. الحقيقة والتاريخ يثبتان أن معظم هؤلاء المرتادي الكنيسة قد فشلوا في رؤية أنفسهم كما يراهم الله. هذه هي فجيعتنا في الكنيسة اليوم، نحن لا نرى أنفسنا كما يرانا الله. ما هو دليلي على العبارة التي قلتها أن فجيعتنا في كنيستنا في بلدنا اليوم أننا لا نرى أنفسنا كما يرانا الله؟ دليلي يأتي من الإصحاح الثاني في حزقيال. يقدم لنا حزقيال كيف يرى الله شعبه وكيف يرى الشعب نفسه. كيف يرى الله شعب إسرائيل؟ شعب الله، أريد أن أؤكد على هذه الحقيقة مرة أخرى، الشعب الذي يتحدث عنه الله هو شعب الله، ولا يوجد شعب آخر لله في هذا الوقت غير شعبه في إسرائيل. كيف يرى الله؟ أمة متمردة، العدد الثالث. هكذا يرى الله شعبه الذي دعي اسمه عليه. الأمة والشعب تتكون من أفراد، ولذلك لا ينبغي أبدا الجمع عندما ونحن نتحدث عن شعب أو أمة، ينبغي دائما أن نقول الأفراد. كل فرد متمرد ومجموع الأفراد متمردين، ولذلك أو هكذا تكون الأمة متمردة أو الكنيسة متمردة أو طائفة ما متمردة عندما يتمرد أفرادها. إن الله ينظر لنا كأفراد قبل أن ينظر لنا كجماعة، الفرد أولا ثم الجماعة، ولا ينبغي الخلط بينهما. هم وأباؤهم عصوا علي. هنا في هذه العبارة نرى تاريخا طويلا للتمرد، ليس سنة، ليس سنوات، عشرات مئات السنين من التمرد. الآباء تمردوا رغم أنهم قد رأوا عمل الله ومعجزاته معهم، رغم أنهم عاينوا الله وأعماله، إلا أنهم تمردوا. كيف ذلك؟ هل من الممكن؟ سؤال محير جدا، ينبغي أن يكون محير لكم كما أنه محير لي. ينبغي. مشكلة الإنسان المسيحي أنه يأخذ المسيحية كمسلمات لأنه تعلمها منذ نعومة أظافره، ولا يتوقف ولا يسأل الأسئلة، وبالتالي سوف يضل، لأنه لكي ما أثبت لابد أن أسأل الأسئلة. نحن أمام موقف محير جدا، محير جدا بالنسبة لي، وأرجو أن يكون بالنسبة لحضراتكم. هل من الممكن أن يرى إنسان عمل الله ويكون هذا الإنسان ابن الله، مولود من الله، وهو من شعب الله؟ هل ممكن أن يرى كل هذا ثم يتمرد؟ نحن نفكر في المتمردين، هؤلاء الخطاة الذين لا يعرفوا الله ولم يعرفوا الله، الله لا يتحدث عن هؤلاء في حسقيال ولا في أرمية ولا في أشعية ولا في كل النبوات الأخرى. الأنبياء الذين نسميهم الأنبياء الصغار دائما وأبدا مشكلته في شعبه، مشكلة الله في شعبه شيء محير جدا. نحن نعتقد أن مشكلة الله خارج الكنيسة، والله يقول مشكلتي في شعبي داخل الكنيسة. أمر محير. هل من الممكن أن الإنسان يعرف الله، يولد من الله ثم يتمرد؟ هل ممكن لكنيسة ما بعد أن تعرف الله أن تتمرد؟ يقول الله نعم، هذا هو الإنسان. وماذا عن البنون؟ هؤلاء هم الآباء. ماذا عن البنون؟ يقول حسقيال، أو يقول الله في حسقيال، هم وأباؤهم. ماذا عن البنون؟ جاء البنون، وأرجو أن نركز، أرجو بنعمة الله أن نركز أمام هذه الأسئلة المحيرة. الآباء تمردوا وعصوا لعشرات ومئات السنوات، قصتهم انتهت خلاص، القصة انتهت. ماذا عن البنون؟ إذا كان الآباء تمردوا، ماذا عن الآباء الأبناء؟ جاء البنون ورأوا عصيان وتمرد الآباء، فماذا فعلوا هم؟ استمروا في العصيان والتمرد. ولابد أن نتوقف أمام هذا الموقف ونسأل أسئلة هامة جدا، أسئلة غاية في الأهمية. هل امتلك البنون القدرة على رؤية وتمييز سلوك الآباء والشيوخ والقادة، السلوك العاصي والمتمرد؟ هل امتلكوا قدرة التحليل ورأوا أن الشيوخ والآباء والقادة متمردين؟ أم هل استطاع الآباء والشيوخ والقادة أن يخفوا نجاستهم عن الأبناء؟ هل ممكن أن يخفي القائد نجاسته عن من يقوده؟ نعم. أرجو أن نقول معا نعم بالطبع، التاريخ يثبت ذلك، ومن لا يعتقد ذلك فهو لم يدرس التاريخ ولم يدرس الإنسان. نعم، من الممكن أن يخفي القادة عن من يقودونهم نجاستهم. هل تم خداع الأبناء في شيوخهم وفي قادتهم فلم يروا نجاستهم؟ سؤال آخر، أم هل قصد الآباء والشيوخ والقادة إخفاء نجاستهم وتمردهم عن الأبناء؟ قصدوا ذلك؟ وأيضا نجحوا في إخفاء نجاستهم عن زملائهم وأقرانهم في المشيخة وفي الرعاية وفي القيادة، نجاح باهر على كل الأصعدة، عن الأبناء وعن الأقران الزملاء في المشيخة. ولأنهم نجحوا الآباء في إخفاء نجاستهم، فنتوقع أنه بذلك تم تضليل الأبناء، وأيضا تضليل القادة الأقران المشاركين بعضهم لبعض. فالشيوخ والقادة خدعوا بعضهم البعض، خدعوا الأبناء وخدعوا أقرانهم في المشيخة. ثم نسأل، إن كان هذا هو الحال، لماذا يريد الأباء والقادة والشيوخ إخفاء أفعالهم النجسة؟ ما هو الهدف والدافع من وراء هذا؟ هل يدرك هذا الإنسان الغبي الأحمق الهالك؟ نعم الأباء هالكين، نعم الأباء هالكين، لأنهم أمة متمردة. هل يدرك هذا الإنسان الغبي الأحمق الهالك أنه حتى إن استطاع أن يخفي نجاسته عن البشر، فإن عيني القدير ترى وتخترقه؟ أما أن هناك احتمال آخر مختلف تماما عن كل الاحتمالات التي وضعناها، احتمال آخر غريب جدا، أن الأباء هم أنفسهم قد تم تضليلهم في أنفسهم، فلم يروا أنفسهم في عصيان ونجاسة وتمرد. لقد رأوا أنفسهم حقا أتباع لله ويعيشوا الحق والبر، رأوا أنفسهم مفديين ومرضيين عند الله وذاهبين للسماء. هذا الاحتمال وارد ووارد جدا. إذا نحن يا أحبائي أمام لغز محير حقا. كيف رأى الآباء أنفسهم؟ ثم كيف رآهم أقرانهم؟ ثم كيف رآهم أبنائهم؟ وكيف سمح كيف سمح الزملاء عندما رأوا النجاسة في زملائهم، كيف سمحوا لها أن تستمر وكيف تركوها؟ أم كل الآباء، كل المشيخة، كل قادة رأوا أنفسهم في حق وفي بر وفي تقوى ولم ينقوا النجس من بينهم؟ نحن أمام لغز محير حقا. كيف رأى الآباء أنفسهم؟ ثم كيف رأاهم الأبناء؟ بالنسبة للأبناء هناك احتمالين لا ثالث لهم، إما أنهم لم يروا نجاسة وتمرد الآباء وبذلك قد تم خداعهم وتضليلهم. نحن أمام قضية غاية في الأهمية، أرجو أن ندرك ذلك، قضية تهمنا جدا في الكنيسة، غاية في الأهمية. الاحتمال الأول أنهم لم يروا نجاسة وتمرد الآباء وبذلك قد تم خداعهم وتضليلهم. إذن يقول الله في حزقيال أنه من الممكن جدا أن يتم تضليل الأبناء، ومن الذي يضللهم؟ الآباء، القادة، الشيوخ، الرعاة، من الممكن. هذا ليس رأيي، هذا رأي الله في حزقيال. هذا احتمال، تم خداعهم وتضليلهم الأبناء. لقد رأوا أن الآباء يعيشون الحياة التقية، الحياة المسيحية الحقيقية، وبناء على مبدأ القدوة والتلمذة قاموا باتخاذ الآباء والقادة كقدوة لهم وصاروا في خطاهم، وفي النهاية هلكوا جميعا، الآباء مع الأبناء. لكن هناك احتمال ثاني، أن الأبناء رأوا وميزوا نجاسة الآباء والشيوخ والقادة، رأوها، رأوا نجاستهم، ثم أخذوا قرارا واعيا بالسير في خطاهم، الخطى النجسة. أيها الإنسان، الآباء والأبناء، أين كنت؟ أيها الإنسان، أين كنت؟ من أنت؟ وكيف أنت؟ ولماذا أنت؟ مما صنعت وتكونت؟ ومن صنعك وكونك هكذا؟ يا أحبائي، هذا هو الإنسان كما يراه الله الآباء مع الأبناء، وكما يقدمه لنا الوحي المقدس. هل يمكن لهذا الحد أن يورث العصيان والخداع والتضليل؟ نسأل هذا السؤال اللاهوتي، السؤال اللاهوتي الهام، ينبغي كل منا أن يسأله. هل يمكن أن يورث؟ وأضع خطوط تحت هذه الكلمة، يورث، أقولها مرة أخرى، يورث. هل يمكن أن يورث العصيان والخداع والتضليل؟ أقولها مرة أخرى وسامحوني، هل يمكن أن يورث؟ ما هي الإجابة الكتابية؟ أي إنسان قرأ الكتاب المقدس مرة واحدة لابد أن يعرف الإجابة. خميرة صغيرة تخمر العجينة كله. ارحم يا رب، ارحم يا رب، ارحم. أني أرى التمرد خارج عني، التمرد خارج عني، النجاسة خارج عني، وتحدث ديناميكية معينة في داخلي، فأخذها وأورثها وهي خارج عني، هي خارج عني، هي ليست في، هي في شخص آخر، لكنها تورث لي. نعم، يمكن أن يورث العصيان والخداع والتضليل وهكذا. وتحت بند هذا المبدأ، تحت سلطان هذا المبدأ، يمكن للتلميذ أن يضلل في المعلم والراعي والقائد، وعندما يضلل فيه يرث نجاسته. أقول هذه العبارة مرة أخرى، عبارة غاية في الأهمية. عندما لا ترى النجاسة وتضلل فيها، خف على نفسك، لأن هناك احتمال كبير أن تورث هذه النجاسة. كيف يمكن للإنسان الكنسي الذي هو موجود في بيت الله كل يوم وعنده كلمة الله وحق الله، كيف يمكن له أن يرى تمرد الشيوخ وخطيتهم ثم يأخذ قرارا واعيا، يأخذ قرارا واعيا، ليس فقط بأن يغمض عينيه عن النجاسة، بل وأن يورث النجاسة ويسير في خطاها؟ كيف يمكن للإنسان الكنسي الذي هو دعي باسم الله، الذي هو مولود من الله، الذي هو ابن الله، الذي هو من ضمن شعب الله، لماذا لا يخاف ولا يرتعد ولا يرهب هذا الإنسان قضاء الله والهلاك الأبدي؟ هل يعتقد ذلك الإنسان الكنسي الأحمق والنجس والمضلل لاهوتيا وروحيا؟ هل يعتقد أنه معصوم مما حدث لشعب إسرائيل في حزقيال؟ نعم، يقولون له في الكنيسة أنت معصوم، لن يحدث لك ما حدث مع شعب إسرائيل في القديم، نعم أنت معصوم، فلا يهم ماذا تفعل. هل اعتقد الأبناء أنهم معصومين، الأبناء في شعب إسرائيل آنذاك، أنهم معصومين من نفس مصير الأباء؟ نعم أعتقد ذلك، وسوف أأتي إليها. نعم أعتقد ذلك، كما أعتقد الكثيرين اليوم أنهم معصومين. لماذا لا يخاف ولا يرتعد ولا يرهب قضاء الله والهلاك الأبدي؟ هل يعتقد أنه معصوم من هذا الهلاك لأنه ببساطة وخداع يعتقد أنه جزء من شعب الله ومتواجد في أورشليم والهيكل، وهذا كافي أن يعفي من الهلاك؟ ما هو أنت أيها الإنسان الكنسي الذي يتعرض يوميا لحق الله ومع ذلك تستمر في النجاسة والتمرد؟ من أي مادة أنت مصنوع ومن أي مادة أنت مكون؟ ومن هم السبب؟ نعم، من هم السبب في وصولك إلى هذه الحالة من الاعتقاد أنك معصوم من قضاء الله؟ من هم السبب في وصولك لهذه الحالة؟ هل هم أبائك؟ هل هم شيوخك؟ أيها الإنسان الكنسي، بالطبع مهما اتهمت الأباء والشيوخ، بالطبع أنت تعلم جيدا أو ربما لا تعلم جيدا، أنت تعلم جيدا أن كل من يموت يموت بخطيئته هو وتمرده هو مهما صنع الآباء. عندما تموت فسوف تموت بخطيئتك أنت. نستكمل مع حزقيال في العدد الرابع. هم وأباهم عصوا علي إلى ذات هذا اليوم، والبنون القصات الوجوه والصلاب القلوب، أنا مرسلك إليهم. عدد 6، فلا تخف منهم ومن كلامهم، لا تخف ومن كلامهم لا تخف، لأنهم قريص وصلاء لديك وأنت ساكن بين العقارب. إني أرتجف عندما أقرأ هذه الكلمات. يا رب هذا شعبك، ما هذه الصفات؟ قريص وسلاء وأنت ساكن بين العقارب. يجب أن نخاف ونرتعد ونحن نقرأ هذه الكلمات، لهذه الكلمات المخيفة الرهيبة المرجفة يصف الله شعبه الذي دعي اسمه عليه، شعبه الذي هو، أي أن الله هو أبوهم السماوي. الله هو الآب السماوي لهؤلاء الآباء والأبناء. فأرجو أن نلاحظ أن الله الآب السماوي المحب هو الذي يصف أولادي هنا. هذا الآب السماوي المحب في كل محبته وفي مجد محبته وفي لا محدودية محبته سيأمر بهدوء بإهلاك كل هذا الشعب في محبته. نعم في محبته. ولذلك يقول سورين كيركيغارد أن دينونة المحبة أقصى من دينونة العدل. نعم دينونة المحبة أقصى من دينونة العدل. أريد أن أضع أمامنا موازاة هامة جدا، لاهوتية هامة جدا، وأرجو أن ننصت. هذه الموازاة ما بين حسقيال 2 ورمية 1. في رمية 1:21 وما بعد يقدم لنا الرسول بولس الوحي المقدس الله على لسان الرسول بولس وصفا شبيها بل متطابقا مع وصف حسقيال 2. رمية 1:21 يقول بل حمقوا في أفكارهم وأظلم قلبهم الغبي. رمية 1 يشير إلى أناس لم يعرفوا الله قط ورفضوا معرفة الله، أناس خارج الكنيسة. أقول مرة أخرى، أناس خارج الكنيسة خارج الإيمان، ولم يكونوا أبدا في يوم من الأيام أبناء الله أو شعبه. أما حسقيال 2 فإنه يشير إلى أناس كانوا شعب الله في يوم من الأيام. أرجو أن نلاحظ أمرين لاهوتيين هامين جدا. أولا النتيجة واحدة لكلا الفريقين. عندما نقرأ حسقيال 2 ورمية 1 النتيجة واحدة، الهلاك واحد، الرفض الإلهي لهم واحد. الأمر الثاني الذي يجب أن نلاحظه أن الديناميكية واحدة، ديناميكية الوصول لحالة رفض البر والتقوى، بمعنى أنه ما يحدث داخل الفريقين واحد، وهذا ما أطلقت عليه الديناميكية. العملية واحدة، عملية رفض البر والتقوى التي تأخذ الإنسان إلى الهلاك واحدة في كلا الفريقين، من لم يقبل الله ومن قبل الله وتمرد. وأرجو أن ندرس رمية 1 بهدوء وحسقيال 2 بهدوء ونقوم بالمقارنة. نلاحظ هذا التوازي سريعا. رمية 1 أظلم قلبهم الغبي توازي الصلاب القلوب، وأرجو أن نعود بعد ذلك ندرسها بهدوء كل مع نفسه، لا يوجد وقت الآن للتوقف. أظلم قلبهم الغبي توازي الصلاب القلوب في حسقيال. رمية 1 حمقوا في أفكارهم توازي القصات الوجوه في حسقيال 2. في رمية 1 وكما لم يستحسنوا أن يبقوا الله في معرفتهم توازي إن سمعوا وإن امتنعوا لأنهم متمردون في حسقيال 2. فيا للخوف ويال الرعدة. الله يقول على شعبه أنهم قريص وسلاء وعقارب، شعبي الذين هم أولاد إبراهيم، شعبي أولاد إبراهيم، أولاد الموعد والعهد، نفس الموعد والعهد الذي جاء به المسيح يسوع وجاء على سلطانه، نفس الوعد والعهد الذي أعطي لإبراهيم وأبنائه هو وعد المسيح. هذا هو شعب الله، أولاد إبراهيم، أولاد الموعد والعهد، شعبه الذين أتى لهم بموسى يقودهم في البرية، الذين فداهم من أرض مصر ومن عبودية الخطية، وهنا إشارة للفداء وعملية الخلاص في المسيح يسوع، الخروج من مصر، شعبي الذين أجرى لهم عجائب في البرية لم يراها التاريخ من قبل ولا من بعد، شعبي الذين أعطاهم الناموس والأنبياء، الذين أعطاهم جدعون وشمشون وصموئيل وداود العظيم. نعم، هذا هو الشعب الله الذي يقول عنه اليوم في سنة 600 تقريبا قبل الميلاد، يقول عنهم اليوم حوالي تقريبا 700 سنة بعد موسى، يقول عنهم اليوم أنهم عقارب والشعب متمرد وسيقوم بإهلاكهم وخرابهم. أرجو أن ننتبه هنا، الله لا يصف الوثنيين هنا ولا الشعوب الأخرى ولا يصف أصحاب الديانات الأخرى هنا، لا، الله يصف شعبه. نحتاج أن نتوقف هنا أمام من هو الله وما هي صفاته وما هي طرقه، ونتوقف أمام من هو الإنسان أيضا. من الخطأ القاتل لنا جميعا أمام كل هذه الحقائق في الوحي المقدس، من الخطأ أن نتمسك بأوهام وخيالات أو بعقائد ولاهوتيات خاطئة ومنحرفة نحن صانعوها ومخترعوها. لأنه من الثابت، ولذلك أنا أحذر، لأنه من الثابت عبر التاريخ أن الإنسان يأتي بعقائد وينتج لاهوتيات خاطئة، وذلك لأنها تخدم أهدافه الشخصية. وسنقدم الآن مثلا ودليلا قاطعا على هذا الانحراف اللاهوتي الذي أصاب شعب الله في القديم. نقرأ معا حزقيال 33:23-25، لأن هذا النص يخصنا نحن اليوم. نحن أمام ضلال لاهوتي، أوهام وخيالات. حزقيال 33 أصحاح 33 عدد 23، فكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إن الساكنين في هذه الخرب، وأرجو أن نلاحظ كلمة الخرب، إنهم كانوا موجودين في زمن الضيق وزمن الخرب. الخراب قد حدث، الضيق قد أتى، وهم ما زالوا متمسكون بعقائد لاهوتية منحرفة. الساكنين في هذه الخرف في أرض إسرائيل يتكلمون قائلين إن إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا. لذلك قل لهم هكذا قال السيد الرب: تأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم، أفترثون الأرض؟ نحن هنا أمام لاهوت خاطئ لشعب الله، وأمام استنتاج بشري منحرف مبني على الكتاب المقدس. هذا الاستنتاج المنحرف مبني على كلمة الله. المثير في فكر هؤلاء أو المثير في دراسة فكرهم أن الجزء الأول من العقيدة، الجزء الأول من فكرهم، جزء لاهوتي صائب، صائب 100%. أرجو أن نلاحظ إبراهيم كان واحدا وقد ورث الأرض، هل هذا لاهوتيا صائبا؟ نعم، صائبا 100%. وفي الحقيقة أساس الوعد والفداء والخلاص للشعب في هذا الوعد الذي أعطي لإبراهيم، كل أساس الفداء والاختيار والخلاص مبني على هذا الوعد. هذا الوعد لإبراهيم، وأرجو أن نلاحظ، يوازي في العهد الجديد لنا نحن اليوم في الكنيسة، عندما يقول إنسان أنني مخلص مبني بناء على موت المسيح الكفاري على الصليب والوعد بالخلاص لمن يؤمن. بالضبط توازيها. إذن الجزء الأول من العقيدة صائب، ماذا عن الجزء الثاني الذي يقول ونحن كثيرون لنا أعطيت الأرض ميراثا؟ أما الجزء الثاني من العقيدة فهو خاطئ ومزيف ومنحرف ومضلل وشيطاني. بمعنى، ماذا يقول هذا الجزء المنحرف؟ يقول أن بما أن الله أعطى وعد الفداء لإبراهيم فالله ملزم. أو كما أسمعها في الكنيسة هذه الكلمة، كما أسمعها في الكنيسة، الله ملزم، ملزم بخلاصه الذي خلصني، الله ملزم، الله ملزم وتحت إلزام وضرورة وحتمية لتنفيذ وتحقيق الوعد الذي هو أعطاه لإبراهيم. ونجد الله في الكلمات التالية وكأنه يتنصل من هذا الوعد أمام هؤلاء الحمقى والمضللين، وكأنه، أقول وكأنه، بالطبع الله لا يتنصل. وكأن الله يقول لهم وعدي لإبراهيم لا ينفع شيئا، بدون كلمة هامة جدا، كلمة شرطية، إن أو إذا. أتأكلون بالدم وترفعون أعينكم إلى أصنامكم وتسفكون الدم أفترثون الأرض؟ يعني هل أنا ملزم أن أحقق الوعد لإبراهيم وأنتم تفعلون ما تريدوا أن تفعلونه؟ من قال لكم هذا؟ من قال لك أنك تستطيع أن تفعل ما تشاء ثم تذهب للسماء؟ لقد أضلوك. لقد أعتقد أن الله لا يستطيع أن يهرب من هذا الإلزام ولا يستطيع أن يتنكر له. وقاعدة هذا الإلزام هكذا أعتقد أن الله، قاعدة الإلزام هو كلمة الله، وعد الله الذي قطعه أمام إبراهيم، فكيف يمكن الله أن يتنصل من وعده؟ هكذا أعتقد هؤلاء المضللين والمنحرفين، رغم زيف الجزء الثاني إلا أنهم صدقوه بكل نفسهم وعلموه بعضهم للبعض في كل مكان، ولم يشكوا لحظة في زيفهم وفي خطأ استنتاجهم اللاهوتي. هل في العهد الجديد نجد توازي؟ نعم، نجد كلمة إن، نجد كلمة إذا. إن أحبني أحد أحفظ كلامي، إن كان أحد يمشي في النهار لا يعثر، إن كان أحد يخدمني فليتبعني، إن أراد أحد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه، إن أردت أن تكون كاملا فاذهب وبيع كل أملاكك. إن الشرطية، إذا الشرطية. لكن هذا هو الإنسان يا حبايبي، يعتقد أنه يستطيع أن يفعل كما يشاء ويسلك كما يحلو له، ويظل الله مديون له بالخلاص والحياة الأبدية وبأن يرث الأرض. فليعطينا الله فهما وآذان للسمع. إنهم كانوا يأكلون بالدم ويرفعون أعينهم إلى أصنامهم ثم يطالبون الله بأن يرثوا الأرض والسماء. إنهم لم يقرأوا سفر التثنية، لم يقرأوا ما أنه مكتوب بكل وضوح في الوحي المقدس. وسوف أتوقف هنا لعمل الوقت واستكمل في الغد. نبدأ مع سفر التثنية، رغم أني كنت أود أن أغطيه اليوم، لكن لقصر الوقت سنتركه للغد لأنه هام جدا. سنجد إن الشرطية. أرجو أن نصلي. أعطنا أذان للسمع يا سيدي، أعطنا اتضاع أن نغير أفكارنا. صعب على الإنسان المتكبر أن يغير فكره. ما تعود عليه قد تعود عليه، ولن يستطيع أحد أن يغير فكره أو يزحزحه عن مكانه. ساعدنا أن نتضع وأن نقبل تغيير الفكر. أولا لابد أن الفكر يتغير ثم يتغير القلب. نشكرك لأجل حسقيال وكلماتك في حسقيال. اقبلنا في المسيح يسوع. آمين.